قال أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هل تحبون نبدأ بحل أسئلة الدرس الماضي؟ في شيء وقت معكم فيها؟
ممكن نبدأ فيها. السؤال الأول، مات رجل وترك جد وأربعة أشقاء. قلنا الجد يأخذ الثلث والأربعة أشقاء يأخذ الباقي ثلثين المال.
هنا طبعا جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض. إذا يخير الجد بين ثلث المال والمقاسمة.
الثلث أفضل
له. نعم. طيب. المسألة اللي بعدها.
المسألة بعدها، مات رجل وترك بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب. فالبنتين تأخذ ثلثاء المال.
نعم.
والأم تأخذ الثلث.
نعم.
والزوجة تأخذ الثمن.
نعم.
والجد يأخذ الثلث. المتبقي ولا يبقى شيء للإخوان.
طيب أحسنتم.
بعدين ماتت وتركت زوج وجد وأخوين شقيقين، طيب لو ثلثين يعني.
إن هنا المفروض نفس التركة، فالجد يخير بين الثلث والثلث الباقي. المقاسمة.
بس تستوي المقاسمة وثلث المال هنا.
ثلث المال. نعم أحسنتم. وكذلك تستوي مع ثلث الباقي.
مع ثلث الباقي. بعدين مات وترك أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات أب.
أيوة.
الأم الثلث لوجود إخوان. والأخت الشقيقة تأخذ النصف.
الأخت لا يفرض لها مع الجد إلا في المسألة الأكبرية.
بس احنا حسبنا للجد بالمقاسمة تطلع له ثلث الخمس أسداس اللي هو 5 على 18.
أيوة.
ثلث الباقي تطلع له برضه 5 على 18 اللي هو ثلث خمس أسداس.
أيوة. ثلث الباقي بيساوي نفس نصيبه في المقاسمة؟
لأنه عندنا ثلاث أخوات.
أي نعم صح.
وأخت شقيقة يعني أربعة.
نعم نعم أحسنت كده.
وثلث المال بيطلع اقل 3 على 18.
نعم صح.
الجد ياخذ 5 على 18.
نعم.
و
شقيقه تاخذ النصف.
لانه يتبقى 9 على 18.
اذا تبقى اكثر من النصف يبقى الشقيقه تاخذ النصف.
نعم.
والباقي للاخوات الاب.
1 على 18 للاخوات الاب.
احسنتم. نعم.
بعدين مات وترك زوجه وجده واختين لاب واختين لام.
ايوه.
الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. والجدة تأخذ الثلث. والأختين لأب تأخذان الثلثان.
الثلثين.
والأختين لأم تأخذان الثلث. والمسألة فيها عول من مجموع بكون 17.
طيب أحسنتم بارك الله. طيب ما شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن أصول المسائل، تكلمنا عن أصول المسائل وعرفنا أن أصول المسائل سبعة، وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. هذه الأصول لا تعود، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعود، وأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين هي الأصول العائدة. اليوم نتكلم على الأصول العائدة وهي أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين. أولا تعريف العود هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. هذا هو التعريف، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. والأنصباء جمع نصيب. يعني نصيب قليل وسهام كثيرة. فهذا هو العمل. ومرت لنا أمثلة العمل. فبالنسبة للأصول العائلة فكما ذكرنا أولها أصل الستة. وأصل الستة يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. إذن أصل الستة يعود إلى سبعة ويعود أحيانا إلى ثمانية ويعود إلى تسعة ويعود إلى عشرة. يعني من الممكن أن يكون الوارث مستحقا للسدس ويأخذه بعد العول عشرة. وهذا أكثر ما يعود إليه أصل الستة. ولهذا يقول الإمام الرحبي رحمه الله: وتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. وتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. يعني أصل الستة يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. طيب لو أخذنا بعض الأمثلة على عول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وفيها مراجعة على الدروس السابقة. لو أن امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وجدة. امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وجدة. ممكن كل واحد يحل مسألة. يعني أخوانا الموجودين اليوم سنكثر من المسائل يعني كل واحد يحل مسألة كده. اللي عليه الدور يعني يبدأ.
واحد على ستة
المجموع كم يكون؟
ثمانية.
يبقى إذا المسألة أصلها من 6 وعالت الى 8. طيب المسألة التي بعدها نقول برضو امرأة توفيت وتركت زوجا واختين لأب واختين لأم. الزوج له النصف. نعم. نعم. لماذا؟ التهمة الكلالة اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع. بس إذا في أصل أو فرع حينئذ لا شيء لهم، لكن هنا في أصل أو في فرع. أب ولا جد ولا في ابن ولا ابنك ولا بنت ولا. يبقى إذا لهما الثلث. إمام دون أو نصف لا فرق بينهم. حتى لا في الانفراد ولا في الاجتماع، للذكر مستحب الانثى الواحد. طيب اذا اختان لام لهما الثلث، والاختان لاب لهما الثلثان، والزوج له النصف. طيب المساله اصلها من كم؟ من 6، لان عندنا 2 و3 بينهما تباين، اذا نضرب 2 في 3 يكون الناتج 6. في عندنا 3 و3 بينهم تماثل، 2 و3 تباين، اذا نضرب 2 في 3 ب6. طيب الزوج له كم؟
ثلاثة على ستة،
والأختان لأب 4 على 6، والأختان لأم 2 على 6. لما نيجي نجمع يكون مجموع 9. إذن هذه المسألة جوها من 6 وعالت إلى 9. طيب امرأة توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأم. تركت زوجا واختين شقيقتين واخوين لام وتركت اما. كم نصيب الزوج؟ ما صاحب الدور؟
نصف الزوج.
زوج له النصف. نعم.
والام السدس؟
الام السدس. احسنت. نعم. نعم.
والأخوين
الثلثين. أحسنت. نعم. طيب لما المسألة برضه يكون أصلها من 6. طيب الزوج له النصف اللي هو 3 على 6، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هما 4 على 6، والأخوان الأم الثلث اللي هو كم؟
2 على 6،
والأم لها ثلث 1 على 6. إذا جمعنا هذه هذه يعني الأعداد يكون الناتج 10 على 6. إذا هذه المسألة أصلها من 6 وعالت إلى 10. واضح؟ طيب إذا أصل الستة يعود أحيانا إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. الأصل الذي بعده من الأصول التي تعود هو أصل 12، وأصل 12 يعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. واضح؟ أصل 12 يعود إلى الأعداد الفردية فقط، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. هذه 3 حالات في العود، لا يمكن أن تعود إلى غير ذلك. لهذا يقول الإمام الرحبي رحمه الله بعد أن قال: وتبلغ الستة ويقبل 10 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العود إفرادا إلى 17. فأصل 12 يعود إلى 17. طيب نأخذ بعض الأمثلة على كل حالة من هذه الحالات. رجل توفي وترك زوجة وأما وأختين لأب. رجل توفي وترك زوجة وأما وأختين لأب.
الزوجة تحفظ الرضاع.
نعم.
والأم تحفظ هنا أختين فتحفظ الثلث.
نعم.
الأختين لأب تحفظان الثلثين.
نعم.
فيكون المسألة أصلها من
12. منين جت 12؟ لأن عندنا يعني في 4 و6 و3. او سي نضبط الثلاثة مع الستة، يعني ناخد اي عددين مع بعض ونشوف علاقتهم، بعدين ناخد الناتج ونشوفه مع العدد الثالث. اذا كنا مثلا خدنا الثلاثة مع الستة بينهما بداخل نكتفي بالاكبر اللي هو الستة، بعدين نشوف الستة مع الاربعة توافق. توافق بماذا؟ يعني اذا مثلا عددين يقبلان القسم على اثنين والتوافق بالنصف، اذا يقبلان القسم على ثلاثة لان التوافق بالثلث. فانا نقول توافق بالنصف، ناخذ نصف احدهما ونضربه في كامل الاخر. توافق بالنصف ناخذ نصف احدهما ونضربه في كامل الاخر.
يعني اما ستة في اثنين او
ايوه
او اربعة في ثلاثة.
احسنت، يعني ناخذ نصف الستة اللي هو ثلاثة ونضربه في الاربعة، او ناخذ نصف الاربعة اللي هو اثنين ونضربه بالستة. في الحالتين هيكون الناتج 12، اذا اصل المسألة من 12. طيب الزوجة لها كم من 12؟ ثلاثة، والأم لها اثنين، والأختان لهما نعم ثمانية، يبقى المجموع 13. يبقى إذا هذه المسألة أصلها من 12 وعالت إلى 13. طيب مسألة أخرى، رجل توفي وترك زوجة وأما وأختين شقيقتين وأختا لأم. رجل توفي وترك زوجة وأما وأختين شقيقتين وأختا لأم. نعم، أختا لأم. زوجة الربع. نعم. 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 الآن نريد أن نؤصل المسألة، نستخرج أصل المسألة، ننظر إلى المقامات اللي هي 4 و6 و3 و6.
3 و6 في 3.
أيوه، إذا نكتفي أو 6 و6 نكتفي برضه بواحد منهم. يتبقى عندنا 6 و4. 4
نقسم 1 على 2 و
ناخد الناتج نضربه في الثاني. 12. يبقى المسألة أصلها من 12. الزوجة لها الربع اللي هو كام؟ ثلاثة، والأم السدس اللي هو كام؟ اثنين، والأختان الشقيقتان ثمانية، والأخت لأم المجموع كام؟ 15. إذا المسألة أصبح من 12 وعادت إلى 15. طيب الحالة التي بعدها نقول توفي رجل وترك زوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم. توفي رجل وترك زوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم.
زوجة طال الربع.
نعم.
جدة سدس.
نعم.
والأختين لأب الاثنين.
نعم صح.
والأختين لأم الثلث.
احتلت. نعم. طيب أول شيء نريد أن نؤصل المسألة، أصلها من كم؟ 12. كيف توصلنا إلى أن أصلها 12؟
3 و3 كمان فوق
30. أيوه.
3 و6 تداخل.
آخذ الأكبر.
12.
هناخذ الأكبر اللي هو 6 وبعدين؟
6 و4 4.
أي 6 و4 لسه جايبينها من شوية.
6 مع 2.
نعم.
نضربهم ببعض 12.
أحسنت. طيب لما نيجي نقول الزوجة يبقى كم من 12؟ 3 والجدة؟
12.
احسنت. نعم. والاختان؟
8.
8 والاختان لام؟
4.
اذا جمعنا اذا جمعناهم يكون الناتج
17.
اذا اصبح من 12 وعادت الى 17. الزوجة بدل ما تاخذ 3 من 12 تاخذ 3 من 17، والجدة بدل ما تاخذ 2 من 12 تاخذ 2 من 17 وهكذا. آخر شيء عندنا أصل 24، أصل 24 يعود إلى 27 فقط، إذا أصل 24 يعود إلى 27، يعني طبعا كل الأصول التي قلنا إنها تعود ممكن ألا تعود، يعني ممكن مسألة يكون أصلها 24 ولا تعود، ممكن مسألة أصلها من 12 ولا تعود، وجاءتنا أسئلة قبل ذلك كثيرة. ممكن مسألة أصلها من 6 ولا يحدث فيها عود، يعني كل الأصول التي تقبل العود فأيضا يمكن أن لا تعود. لكن تتميز هذه الأصول اللي هي أصله 6 و12 و24 فتقبل العود. أصله 2 و3 و4 و8 فهذه لا تقبل العود، يعني لا تأتي عائلة أبدا. أما أصله 6 و12 و24 هذه قد تأتي عائلة وقد تأتي غير عائلة. فأصله 24 أيضا قد يأتي عائلا وإذا عال لا يعود إلا إلى 27. طيب مثال ذلك، رجل توفي وترك زوجة وأبا وأما وبنتين. رجل توفي وترك زوجة وأبا وأما وبنتين.
الزوجة تأخذ الثمن.
نعم.
والأب يأخذ الثلث. والأم تأخذ الثلث.
نعم.
والبنتين يأخذ الثلث.
أحسنتم، نعم. طيب نريد أن نؤصل المسألة. عندنا الآن في عندنا 6 و3 و8. ولكن نكتفي بإحداهما. نكتفي بالأكبر. يبقى 6 و8.
6 و8 يقبلان مع الاثنين.
على اثنين.
قسم واحد على اثنين ربما الثاني.
أحسنتم، نعم.
9 و2 3 و8 و4.
وإذا مسألة من 24، الزوجة لها الثمن، ثمن 24 اللي هو كم؟
3.
والأب له السدس اللي هو كم؟
4.
والأم لها 4 والبنتان لهما؟ 4. لهما 16 من 24. لما نيجي نجمع 3 و4 و4 و16 يكون الناتج كم؟
24.
إذا أصل 24 يقبل العولة إلى 27. طيب هنا برضو فائدة، يعني الفرضيون يعني لهم اصطلاح في المسائل. المسائل عندهم 3 أنواع: مسألة عادلة ومسألة ناقصة ومسألة زائدة. مسألة عادلة وناقصة وزائدة. فالمسألة العادلة هي التي سهام أصحاب فروضها تساوي أصلها، يعني السهام تساوي الأصل. يعني مثلا مسألة أصلها من 6، لما تيجي تجمع السهام تجد أنها تساوي 6، يبقى هذه تسمى مسألة عادلة. المسألة يعني ليس فيها عود، السهام على قدر الإيه؟ على قدر أصل المسألة. السهام تساوي أصل المسألة. والمسألة الناقصة هي التي السهام فيها أقل من أصل المسألة. نأخذ مثالا يعني يوضح ذلك. لو توفي رجل وترك بنتا وبنت ابن، ترك بنتا وبنت ابن وعم. طيب البنت كم نصيبها؟ نعم، نصف. وبنت الابن السدس، والعم له الباقي. طيب المسألة فيها نصف وسدس، يبقى أصلها من كم؟ من 6. لما نقول البنت كم نصيبها من 6؟ 3. وبنت الابن
1.
يبقى 3 و1 4. والعم له الباقي. أي مسألة فيها الباقي هذه تعتبر مسألة ناقصة. هذه تعتبر ناقصة التي يدخلها التعصيب، التي يكون فيها وارث يأخذ بالتعصيب. أي مسألة فيها وارث يأخذ بالتعصيب تعتبر ناقصة، لأن اتهام أصحاب الفروض أقل من أصل المسألة. اتهام أصحاب الفروض أقل من أصل المسألة. كذلك أيضا لو لم يكن فيها عم، لو ما كانش فيها عم في هذه المسألة، فيها بس بنت وبنت وبنت. مسألة أخرى، توفي رجل وترك بنتا وبنت ابن، بل البنت كم نصيبها؟ ده 3 من 6. وبنت الابن نصيبها كم؟ 1 من 6. البنت لها النصف اللي هو 3 من 6، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين اللي هو واحد من ستة. هذه المسألة لو لم يكن فيها عن يحدث فيها عكس العول وهو ما يسمى بالرد. الرد اللي هو عكس العول. فالرد معناه ان هنجمع السهام نجد ان السهام مجموعها اربعة ومسألة اصلها من ستة نقول ترد الى اربعة زي ما الستة احيانا تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة احيانا الستة ايضا ترد الى خمسة او الى اربعة او الى ثلاثة او الى اثنين او الى واحد. اذا الرد عكس ايه؟ عكس العول. اذا لو ان الرجل توفي ترك بنتا وبنتا بس ما فيش اي وارث يرث بالتعصيب اذا نقول برضو المسألة اصلها من ستة عشان عندنا الفروض هنجد انها نصف وسدس يبقى المسألة اصلها من ستة. والسهام اللي هي ثلاثة وواحد هذه هي السهام نجد ان السهام فيها اربعة. اذا سواء كان فيها تعصيب او فيها رد فانها تسمى مسألة ناقصة. واضح؟ نعم ناقصة اللي فيها رد ناقصة واللي فيها وكذلك ايضا التي فيها تعصيب تعتبر ناقصة. عادلة التي فيها سهام اصحاب الفروض تساوي اصل المسألة. سهام اصحاب الفروض تساوي اصل المسألة. يعني مثلا امرأة توفيت وتركت زوجا واختا شقيقة نصف ونصف. مسألة اصلها من كم؟ اثنين والسهام واحد واحد. مجموع السهام اصحاب الفروض مجموعها كم؟ والمسألة اصلها من اثنين. يبقى سهام اصحاب الفروض اثنين واصل المسألة من اثنين. فاذا سهام اصحاب الفروض تساوي اصل المسألة. يبقى هذه تسمى المسألة العادلة. تسمى المسألة العادلة. والمسألة الناقصة هي التي سهام اصحاب الفروض فيها تقل عن اصل المسألة. سهام اصحاب الفروض تقل عن اصل المسألة. في هذه الحالة اما ان يكون فيها وارث بالتعصيب ياخذ الباقي واذا لم يوجد وارث بالتعصيب يكون هناك الرد. وده له احكام يعني بالتفصيل باذن الله تعالى لعلها تاتي ان شاء الله في درس مستقل. المسألة الزائدة هي المسألة العائلة. المسألة الزائدة اللي هي ايه؟ العائلة التي مجموع سهام اصحاب الفروض فيها يزيد على اصل المسألة. اي مثال من الامثلة التي اخذناها اليوم في العول تعتبر مثالا للمسألة الزائدة او يقال لها احيانا العائلة. المسألة الزائدة هي العائلة. واضح؟ طيب بعد ان تكلمنا على تأصيل المسائل تأصيل المسائل يعني له تعريف كما ذكرنا يعرفه الفرضيون بأنه تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة بلا كسر. تحصيل أقل عدد يستخرج منه فروض المسألة بلا كسر. هذا هو تأصيل المسألة. شرحنا بالتفصيل يعني كيف نستخرج أصل المسألة. نحن نبحث عن أقل عدد يمكن أن ينقسم على فروض المسألة بدون ما يطلع عندنا أي كسور. واضح؟ هذا تأصيل المسألة. بعد ذلك نأتي إلى الباب الذي بعده وهو باب التصحيح. تصحيح المسألة. ما المراد بتصحيح المسألة؟ يعني قبل أن نذكر التعريف يعني لو أخذنا مثالا نشرح من خلاله. نقول يعني توفي رجل وترك زوجتين وابنا. توفي رجل وترك زوجتين وابنا. طيب كم نصيب الزوجتين؟ نعم ثمن اللي هو واحد على ثمانية. ونصيب الابن الباقي. طيب المسألة أصلها من كم؟ ثمانية. الزوجتان لهما اللي هو كم؟ اللي هو واحد. يعني لهما سهم واحد والابن له سبعة أسهم. طيب هنا إلى هنا انتهى دور التأصيل. التأصيل إن أي مسألة فيها ثمن والباقي يبقى أصلها من ثمانية. هذه أحكام التأصيل. يعني عرفنا إن إذا أردنا أن نستخرج أصل المسألة أي مسألة مثلا فيها ربع والباقي يبقى أصلها من أربعة، فيها ثمن والباقي يبقى أصلها من ثمانية، فالمسألة التي معنا فيها ثمن والباقي يبقى أصلها من ثمانية. طيب لكن الآن نجد أن الزوجتين لهما سهم واحد، فيقال هنا أن هذا السهم انكسر على عدد من الرؤوس، يعني الزوجتين دول يعني هنا مصطلح فردي وهو عدد الرؤوس، عدد الرؤوس هنا هو اثنين في زوجتين ينقسم عليهما سهم واحد، واضح؟ فالآن مش ممكن نحن يعني الآن يعني إذا أردنا تقسيم السهم على شخصين هيكون عندنا كسور، يعني لا يمكن تقسيم السهم على عدد الرؤوس الآن بدون كسر. لو أردنا الآن نحل المسألة من أصلها نقول كل زوجة لها إيه نصف الثمن، احنا مش عايزين يكون عندنا كسور، نقول كل زوجة لها نصف الثمن، فتحتاج إلى التصحيح. هنا طبعا طريقة التصحيح كما سيأتي ان هنقول ان نضرب اثنين اللي هو عدد الرؤوس في اصل المسألة اللي هو ثمانية، فيكون الناتج كان 16. يبقى الزوجتان لهما بدل ما لهم واحد من ثمانية لهم كم من 16؟ اثنين من 16، والابن له بدل ما سبعة من ثمانية اللي هيكون له كم؟ 14 من 16. فالان يصبح كل زوجة لها واحد من 16. طيب الثمانية هذه تسمى أصل المسألة، والستاش هذه تسمى إيه؟ مصح المسألة، مصح المسألة، واضح؟ وإذا في بعض المسائل يعني لا تحتاج إلى تصحيح، وبعض المسائل تحتاج إلى تصحيح، يعني في بعض المسائل يمكن تقسيمها من أصلها، يعني إذا قسمنا الأصل على الورثة لا يكون عندنا كسور. في بعض المسائل إذا قسمنا المسألة من أصلها على الورثة يكون عندنا كسور، فتحتاج في هذه الحالة إلى التصحيح. طيب تعريف التصحيح هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. تعريف التصحيح هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. نريد نستخرج أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسور، واضح؟ فائدة يعني باب التصحيح هذا نحن نريد أن نستخرج أقل عدد، لأن مثلا هذه المسألة اللي أصلها من 8 ممكن تصح من 16، ممكن تصح من أي مضاعفات مضاعفات ال 16، يعني مثلا لو قلنا من 32 من نعم مثلا، إذا يعني مضاعفات 16 كلها يمكن ان تقسم منها المسألة، لكن كما قال يعني صاحب الرحبية يعني وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، يعني دائما هي نريد ان نريد ان الا نطول الحساب، يعني فنبحث عن اقل عدد يمكن ان ينقسم على الورثة بدون كسر. طيب وفي الحقيقة باب التصحيح هذا او يسمى السهام في يعني عدد من المصطلحات هتقابلنا فيه، يعني فمش عارف تضايقكم كثرة المصطلحات او هتحتاج يعني شوية حفظ. اول شيء عندنا مصطلح الانكسار على فريق واحد والانكسار على اكثر من فريق، الانكسار على فريق واحد والانكسار على أكثر من فريق. فأول شيء معنى الانكسار، معنى الانكسار أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحاب، فيقال هذا السهم انكسر، سهم لا يقبل القسمة على أصحاب، يعني المسألة التي مثلنا بها فيها زوجتان وابن، واضح؟ المسألة أصلها من ثمانية، الزوجتان لهما سهم واحد، الواحد اللي هو واحد من ثمانية هذا ايه نسميه سهم، والابن له سبعة ايه اسهم، واضح؟ طيب الان الواحد من ثمانية اللي هو سهم الزوجتين انكسر على ايه على اصحاب هذا السهم، يعني الواحد يستحقه اثنان اللي هم زوجة وزوجة، نقول ان هذا السهم انكسر على الزوجتين. الزوجتين دول نسميه ايه هنا الانقسام على فريق واحد. اما سهم الابن اللي هو سهام الابن اللي هي السبعة ليس فيها انكسار، ان السبعة هياخذها الابن مش منكسر عليه. لكن لو فرضنا مثلا في مسألة اخرى كان زوجتان وابنان او ثلاثة ابناء، واضح؟ لو قلنا زوجتان وابنان، الزوجتان لهما ثمن لو واحد من ثمانية، طيب السهم ده انكسر او لم ينكسر؟
انكسر على
ايه؟ الزوجتين. نريد نقسم الواحد على الاثنين. طيب لو ابنان لهما باقي اللي هو كم؟ سبعة من ثمانية. طيب السبعة مش ممكن تقسمها على الاثنين، ممكن يكونوا ثلاثة ابناء مثلا او اربعة ابناء او خمسة ابناء، يبقى اذا ايه السبعة ستنكسر ايضا على الابناء. لو المسألة التي فيها زوجتان وابن فيها الانكسار على فريق واحد، اما زوجتان واثنان او ثلاثة اذا هنا نقول الانكسار على ايه فريقين. ممكن الانكسار على فريقين، ممكن على ثلاثة فرق وعلى اربعة فرق، يعني الانكسار ممكن على فريق او على فريقين او على ثلاثة او على اربعة. والفرديون وجدوا بالاستقراء يعني والتتبع انه لا يمكن الانكسار على اكثر من اربعة فرق، يعني اكثر شيء يمكن ان يحدث في مسائل المواريث ان تنكسر السهام على اربعة فرق. طيب لو اخذنا اول شيء اذا حصل انكسار على فريق واحد، اذا حصل انكسار على فريق واحد فهنا دائما هننظر بين عددين، عدد السهام وعدد الرؤوس، عدد السهام وعدد الرؤوس. فبين عدد السهام وعدد الرؤوس اما ان يكون بينهما توافق واما ان يكون بينهما تباين، بين عدد السهام وعدد الرؤوس اما ان يكون بينهما توافق واما ان يكون بينهما تباين. يعني في المسألة التي الأولى التي أخذناها اللي هي زوجتان وابن، هنا عدد السهام كم؟ عدد السهام السهام التي فيها انكسار التي انكسرت كم عددها؟ واحد. وعدد الرؤوس التي انكسرت عليها السهام اثنين. طيب هنا برضو يعني في مصطلح الفرديين عندهم ان العلاقة بين الواحد واي عدد اخر علاقة تباين، العلاقة بين الواحد واي عدد اخر علاقة تباين. احنا عرفنا ان التباين لما عددان يعني لا يقبل احدهما القسمة على الاخر ولا ينقسمان على ثالث، فالفرديون بيجعلوا ان العلاقة بين الواحد واي عدد اخر يعتبرونها علاقة تباين. ففي حالة التباين خذ عدد الرؤوس ونضربه في اصل المسألة فتصح. يبقى اذا اردنا تصحيح المسألة ناخذ عدد الرؤوس ونضربه في اصل المسألة فتصح. يبقى هنا هناخد عدد الرؤوس اللي هو كان اثنين ونضربه في اصل المسألة اللي هو ثمانية، فايه فتصح المسألة من ستة عشر، واضح؟ طيب اذا كانت العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام هي علاقة التوافق، إذا كانت العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام هي علاقة التوافق، فكيف يكون الحل؟ نأخذ مثالا يوضح ذلك. توفيت امرأة وتركت زوجا وابنين وبنتين. توفيت امرأة وتركت زوجا وابنين وبنتين. الزوج له الربع. أولاد لهم الباقي اللي هو كم؟ ثلاثة من أربعة. طيب هذه المسألة أصلها من كم؟ من أربعة. نصيب الزوج أو نقول سهام الزوج كم؟ واحد. سهام الأولاد ثلاثة. واضح؟ طيب هنا عدد الرؤوس لما يكون زي كده يعني في بنين وبنات والذكر مستحب الأنثيين، يكون عدد الرؤوس في هذه الحالة نعد الذكر برأسين والأنثى برأس واحد. يبقى هنا عدد الرؤوس كم التي انكسر عليها السهام؟ السهام اللي فيها انكسر هنا على فريق واحد ولا فريقين؟
على فريق واحد
بس. السهام التي المنكسرة عددها 3، والرؤوس التي انكسرت عليها السهام كان 6. احسنتم، لان 2 كل واحد برأسين يبقوا دول 4، وبنتين كل واحدة برأس يبقى المجموع 6. طيب هنا طبعا لو كان العكس، لو كانت السهام هي 6 والرؤوس 3، كان هل هذه المسألة هتحتاج الى تصحيح؟ لا. يعني لو كانت السهام 6 والرؤوس 3، كانت المسألة مش هتحتاج الى تصحيح. هنقسم 6 على 3 طبعا هياخد 2، لكن لما تكون السهام هي 3 والرؤوس 6 يبقى هذه تحتاج الى تصحيح. واضح؟ هنا يعني العلاقة بين الثلاثة والستة مش هيعتبروها علاقة تداخل. يعني علاقة التداخل اللي هي لما تكون لو كانت الثلاثة هي الرؤوس والستة هي السهام كده هتنقسم، مش هتحتاج الى تصحيح. لكن لما تكون الثلاثة هي الرؤوس الثلاثة هي السهام والستة هي الرؤوس وتحتاج الى تصحيح، يعتبرونها هنا علاقة توافق. فالتوافق هنا يعني عددان يقبل احدهما يقبلان القسمة على ثالث. واضح؟ عددان يقبلان القسمة على ثالث. طب الستة والثلاثة يقبلان القسمة على كم؟ على الثلاثة. فنقول بينهم توافق بالثلث. فنأخذ ثلث عدد الرؤوس ونضربه في اصل المسألة فتصح. يبقى في حالة التوافق نأخذ وفق عدد الرؤوس ونضربه في اصل المسألة فتصح. فهنا التوافق بالثلث، يبقى نأخذ ثلث عدد الرؤوس ونضربه في اصل المسألة. ثلث الستة اللي هو كم؟ 2. يبقى اذا لما نضرب 2 في اصل المسألة، اصل المسألة كم؟ 4. عندنا شوية مصطلحات، يعني عندنا ايه رؤوس السهام واصل المسألة ووفق عدد الرؤوس. يبقى انا وفق عدد الرؤوس اللي هو 2 نضربه في اصل المسألة اللي هو 4، فتصح يكون مصح المسألة كم؟ نعم؟ 8. يبقى الزود له كم من الثمانية؟ 2. والأولاد هيكون نصيبهم كم؟
2 من 3.
وكان كل ابن له 2، كل بنت لها 1. واضح؟ طب أظن ما فيش وقت ناخد مثال آخر. يعني عموما يعني هذا بس أمثلة تقريبية، يعني بالنسبة لباب الحساب اللي هو باب التأصيل والتصحيح وكده، يعني يمكن الاستغناء عنه يعني بالآلة الحاسبة وكده، لو يعني ما دمتم يعني عرفتم القواعد وكده، لكن يعني هذه الطريقة يعني تسهل الحل لو بدون استعمال يعني آلة وكده. مش عارف خلنا واضح ولا في غموض اليوم؟ طيب نكتفي كده اليوم ونخلي الدرس القادم عن الانكسار على اكثر من فريق والانكسار. طيب الله يوفقك ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن انكسار سهام على فريق واحد، انكسار السهام على فريق واحد، وذكرنا كيفية تصحيح المسألة. اليوم نتكلم على انكسار السهم على فريقين أو على ثلاثة أو أربعة فرق، وكيفية تصحيح المسألة. طيب، يعني نذكركم ببعض المصطلحات التي أخذناها في الدرس الماضي. المصطلح الأول هو مصطلح الفريق، مصطلح الفريق، والفريق المقصود به يعني عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو اشتركوا فيما تبقى بعد الفروض. يعني جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما تبقى بعد الفروض، يعني يكون مثلا في المسألة مثلا ثلاث بنات. طيب ثلاث بنات لهن ثلثان، يعني هنا ثلاث بنات يعني جماعة شاركوا في فرض واحد. مثلا لو أن هؤلاء الثلاث بنات، يعني هؤلاء الثلاث البنات معهن مثلا أربعة أعمام، الأربعة أعمام هؤلاء فريق آخر، والسهم كما ذكرنا أنه قد ينكسر على فريق واحد وقد ينكسر على فريقين، يكون في المسألة أكثر من فريق لا تنقسم عليهم السهام. طيب، هنا لو أخذنا هذه المسألة ونشرح من خلالها، وفي رجل وترك ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات، وفي رجل وترك ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات. طيب، طبعا طريقة الجداول التي يسمونها شباك الوراثة الجدول، يعني هذا يساعد في حل المسألة. لو يعني نظمنا هذه المسألة، يعني اقتربت أن أرسل إليكم فصل، لكن يعني لو الآن يعني وأنتم تكتبون، لو وضعتم البنات الثلاث يعني رأسيا هكذا، نقول بنت ثم في السطر الذي تحتها نقول بنت ثم في السطر الذي تحتها بنت ثم أخت شقيقة ثم شقيقة ثم شقيقة، يبقى عندنا إيه ستة من الورثة. نضع كل واحدة في سطر، ليس عندنا زي عمود رأسي هكذا، واضح؟ طيب، نيجي الآن بعد ما وضعناهم نضع خطا برضو عموديا، ونأتي أمام الثلاث بنات. طبعا المسألة هذه يكون أصلها من كم؟ البنات كم نصيبهن؟ نعم، نصيبهن الثلثان، والأخوات الشقيقات فهن الباقي، باقي، وهذه تسمى عصبة ايه؟
مع الغير.
مع الغير، حسنت، عصبة مع الغير. فالأخوات الشقيقات ليس لهن ثلثان، لأن شرط إرثهن الثلثين هو انعدام الفرع الوارث. إذا ليس لهن الثلثين، ولكن يرثن بالتعصيب ما تبقى بعد البنات. فهذه المسألة فيها ثلثان والباقي. فيها ثلثان والباقي. يبقى الباقي اللي هو كم؟ ثلث. المسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة. طيب، احنا كما ذكرنا وضعنا الثلاث بنات وتحتهن الثلاث شقيقات، بعدين وضعنا خط عمودي يعني بحذاء الأسطر هذه. الخط العمودي هذا نضع فوقه رقم ثلاثة اللي هو الذي هو أصل المسألة، وأمام البنات نضع سهام البنات اللي هو كم؟ اثنين، وأمام الشقيقات نضع سهام الشقيقات اللي هو واحد. طيب، الآن عندنا الآن أصل المسألة اللي هو ثلاثة، وسهام البنات كم؟ اثنان، وسهام الشقيقات واحد، واضح؟ الآن عندنا عدد من الرؤوس وعدد من السهام. عندنا الآن هنشوف المصطلحات اللي عندنا. عندنا الآن أصل المسألة، أصل المسألة اللي هو بنسمي اللي هو كم؟ ثلاثة، وعندنا سهام البنات، سهام الشقيقات، سهام البنات اللي هو كم؟ اثنين، وعدد السهام اللي هو للشقيقات واحد. طيب، في الآن عندنا عدد الرؤوس، يعني هنا الآن البنات فريق والأخوات الشقيقات فريق، أليس كذلك؟ عندنا هنا مصطلح الفريق، عندنا هذه المسألة انكسرت فيها السهام على كم فريق؟ على فريقين، يعني سهام البنات تنكسر وسهام الشقيقات تنكسر. طيب، الآن أول يعني هذه المسألة التي انكسر فيها السهم على فريقين تصحيحها يحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي نظر بين كل فريق وسهامه، النظر بين كل فريق وسهام، فننظر بين الفريق يعني عدد رؤوس الفريق الأول وعدد السهام، وننظر ما العلاقة بينهما. كان عدد رؤوس الفريق الاول كم؟ ثلاثة. والسهام؟ السهام اثنين. طيب ما العلاقة بين ثلاثة واثنين؟ تباين. ناخد الثلاثة دي ونضعها على يمين البنات، على يمين البنات نضع الثلاثة كده على الجانب الايمن، والثلاثة دي لها تسمى المثبت. المثبت يعني ثبتناها، تسمى المثبت. بعدد الثلاثة دي نسميها مثبت ونركنها على جنب، يعني نثبتها كده ونركنها على جنب. اللي هي عدد الرؤوس. العلاقة احنا عندنا هنشوف العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام، عدد الرؤوس في كل فريق وعدد السهام. اذا كانت العلاقة تباين فالمثبت هو كامل عدد الرؤوس، واذا كانت العلاقة توافق فالمثبت هو وفق عدد الرؤوس. هناخد امثلة عن التوافق بعدين ان شاء الله. يعني اذا كانت العلاقة تباين يبقى المثبت هو كامل عدد الرؤوس، وإذا كانت العلاقة توافق فالمثبت هو وفق عدد الرؤوس. إذا كامل عدد الرؤوس هيكون مثبت، أو وفق عدد الرؤوس هيكون مثبت. هذا في حالة انكسار السهم على فريقين أو أكثر. بعد ذلك هذه المرحلة الأولى اللي هي استخراج المثبتات. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة استخراج المثبتات، نشوف هل المثبتات هذه ستكون هي عدد الرؤوس أو وفق عدد الرؤوس. المرحلة الثانية هي النظر بين المثبتات، ننظر بين المثبتات، ننظر إلى العلاقة بينها. طيب بالنسبة للفريق الثاني كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. والسهام؟ واحد. هنا العلاقة تباين، قلنا الواحد مع أي عدد تباين. في حالة التباين يبقى المثبت هو كامل عدد الرؤوس، يبقى عدد الرؤوس هو كم؟ ثلاثة. طيب الآن عندنا مثبتان، ما هما؟ ثلاثة وثلاثة. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع اللي هي التماثل والتوافق والتباين والتداخل. العلاقة بينهما تماثل، يبقى نأخذ واحد في حالة التماثل، نأخذ أحد المثبتين، أحد المثبتين ده ناخده ونضعه فوق أصل المسألة، فوق أصل المسألة، ونسميه جزء السهم. يبقى حاصل النظر بين المثبتات يسمى جزء السهم، يوضع فوق أصل المسألة. جزء السهم هذا ما فائدته؟ فائدته أنه إذا ضرب في أصل المسألة تصح. يبقى جزء السهم هو يعني العدد الذي إذا ضرب في أصل المسألة صح. جزء السهم هو العدد الذي إذا ضرب في أصل المسألة صح. جزء السهم هذا كيف نستخرجه؟ نستخرجه من النظر بين المثبتات. إما إذا كانت المثبتات بينها تناسل نأخذ أحدها، إذا كان بينها تداخل نأخذ الأقصر، إذا كان المثبتات بينها تباين نضرب يعني أحدها في الآخر، ويكون جزء السهم هو أصل ضرب المثبتين في بعض. واضح؟ في غموض أنا. طيب الآن لو جزء السهم كم؟ ثلاثة. طيب لو ضربنا ثلاثة في ثلاثة هيكون ناتج تسعة، يبقى مصح المسألة تسعة. ممكن لو وضعنا خط تاني برضو عمودي هكذا ونضع إيه أمام الثلاثة تسعة، أصبحت صحت من تسعة. طيب نصيب البنات كم كان؟ اثنين. زي ما ضربنا اصل المسألة في ثلاثة، يعني العدد اللي وضعناه فوق ده اللي هو جزء السهم وضعناه فوق اصل المسألة، هنضربه في اصل المسألة هيعطينا مصح المسألة اللي هو تسعة، وبعدين نضربه في سهام البنات ثلاثة في اثنين، ونضربه ايضا في سهام الشقيقات. ثلاثة في اثنين اللي هو سهام البنات هيكون كم؟ ستة. نقسمها على كل بنت، كل بنت نضع امامها نعم؟ يعني مجموع نصيب البنات 6 على 9. لو كل بنت في السطر يبقى كل بنت كده امام سطرها نحط امامها 2 2 2. يعني الستة هنقسمها على البنات 3، يبقى كل واحدة هيكون نصيبها 2 من 9. والشقيقات برضه ممكن نصيبهم 1 من 3 اللي هو بيساوي 3 من 9. كل شقيقة نضع امامها 1 1 1. واضح كنا في طيب ماشي. ومع كثرة الأمثلة إن شاء الله سيتضح بإذن الله. طيب مسألة أخرى نقول: توفي رجل وترك بنتين وزوجتين وابنا وبنت. توفي رجل وترك جدتين وزوجتين وابنا وبنت. برضه لو حبيتم انا تطعوها كده تقول مثلا قل جده جده زوجه زوجه ابن بنت. بعدين نحط خط ونيجي امامهم نقول نصيب الجدات كم نصيبهن؟ السدس. ونصيب الزوجات الثمن. والابن والبنت الباقي. باقي تعصيب الحسن. طيب هنقول سدس وثمن والباقي. طيب اي مسألة فيها سدس وثمن من كم يكون اصلها؟ في توافق بين الستة والثمانية. حسنتم. يبقى اذا اصل المسألة من 24. يبقى نيجي برضو لو انتم وضعتوهم يعني جدة جدة زوجة زوجة ابن بنت. ونيجي نضع خط يعني عمودي هكذا بالطول بحذائهم. بعدين نيجي يعني خط اصل المسألة اللي هو 24 فوق. ونيجي نقول نصيب الجدات اللي هو قدس ال 24 اللي هو كان 24 على 6 في 1 اللي هو 4. ونصيب الزوجات 3. ونصيب الابن والبنت 17. نعم أحسنت. طيب هنا السهام انكسرت على كم فريق؟
على
ثلاثة. لا على اثنين فقط. لماذا؟
لأنه ابن وبنت مختلفين ليسوا
نفس
الفريق. لا
يعتبر لا ليس هذا. لا الابن والبنت دول فريق. فريق الناس
الجدتين فريق.
بس هل الجدتين انكسرت السهام؟ حقهن ام لا؟ يعني سهامهن كم؟
أربعة.
أربعة وهم اثنين. هم جدتين وسهمهم أربعة. والأربعة ممكن نقسمها على الاثنين كل واحدة لها سهمان. وفي فريق الجدات لا انكسار فيه. احنا بندور على الفرق التي حدث فيها انكسار، سهمها لا ينكسر عليه. الفريق اللي هو يعني سهمه ينقسم عليه بدون كسر خلاص يبقى هذا ما فيهوش انكسار. وفريق الجدات هذا لا انكسار فيه. هم 4 من 24 والأربعة تنقسم على الاثنين. لكن فريق الزوجات هذا فيه انكسار، لأن كم عدد السهام وكم عدد الرؤوس؟
السهام 3 ورؤوس 2.
السهام 3 ورؤوس 2. طيب العلاقة بين السهام والرؤوس؟
تباين.
يبقى المثبت هو كامل عدد الرؤوس. لما يكون العلاقة بين الرؤوس والسهام تباين يكون المثبت هو كامل عدد الرؤوس. يبقى المثبت كم؟ اثنين. طيب المثبت ده بنركنه على جنب وبعدين بنشوف الفريق اللي بعده. لما يكون في انقسام على اكثر من فريق يبقى المثبت ده بنركنه على جنب. لو كان فريق واحد كنا خدنا اللي احنا بنسميه مثبت ده كنا ضربناه في اصل المساله فتصح وكان الانقسام على فريق واحد. لكن لما يكون على فريقين ناخد المثبت ونركنه على جنب وبعدين نشوف الفريق الثاني ونسمع المثبت نركنه على جنب وبعدين ننظر بين المثبتين. طيب الفريق الثاني كم عدد الرؤوس؟ الفريق يعني الفريق الثاني الثاني من الفريقين اللذين فيهما انكسار يعني. عدد الرؤوس كم؟ لا عدد الرؤوس 3. هذا لان الابن نعده برأسين. لما يكون في ابن وبنت يعني اي فريق بيكون الذكر فيه له مثل حد الانثيين يبقى نعد الذكر برأسين والأنثى برأس واحد. يبقى هنا عدد الرؤوس كم؟ 3. وعدد السهام 17. والعلاقة بين 3 و17 تباين. انتهينا من المرحله الاولى. المرحله الاولى اللي هي ايه؟ استخراج المثبتات. المرحله الثانيه اللي هي النظر بين المثبتات لاستخراج ماذا؟ استخراج جزء السهم. جزء السهم ماذا ما فائدته؟ احنا نضربه في اصل المساله فتصح، يعطينا مصح المساله. مصح اللي هو ايه؟ الرقم اللي ممكن نقسمه على الورثه بدون كسور. اقل رقم يمكن ان ينقسم على جميع الورثه بدون كسور. طيب هنا العلاقه بين المثبتات تباين، يبقى جزء السهم 6. احسنتم، 6 دي نحطها فوق ال 24، بعدين نبدا نضربها في ال 24 ونضربها في كل سهام. يعني نضربها في اصل المساله ونضربها في سهام الجدات ونضربها في سهام الزوجات ونضربها في سهام الاولاد. يبقى اول حاجه 6 في 24 هتعطينا مصح المساله. يبقى مصح المسألة هيكون من كم؟
144.
أحسن. وبعدين سهام الجدات كانت، سهام الجدات كانت 4 من 24، من كم؟ من 144، هتكون 24 لكل جدة 12. يبقى كل جدة نضع عنها 12. طيب وسهام الزوجات اللي هي كانت 3 من 24، دي 18 من 144، لكل زوجة 9. طيب الابن والبنت كانت سهامهما 17 من 24، كم من 144؟ بتصير 68. نضرب في 6 بتصير 17. ايه معلش 102. احسنت معلش 102. للابن 68، يعني الابن له 68 والبنت لها 34، مجموع 102. نعم احسنت، لان ال 102 دي بنقسمها على 3 بنات، على 3 بنات البنت، يعني نصف نصيب البنت. واضح؟ طب انا اعطيكم مساله يعني حلوها بقى بدون مشاركة يعني كده. طيب توفيت امرأة وتركت زوجا وثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن واختين لأب، زوج وثلاث بنات ابن واختين لأب، عدد الرؤوس والسهام في الاخوات باين ايضا والمسدد يبقى جزء السهم كم؟ 2/3 بينهم جزء السهم 6 يكون اذا مصح المسألة كم؟ ايوة 72 طيب بعد كده الدفع عملية حسابية بسيطة. طيب لو اخذنا بعض الامثلة على الانكسار على اكثر من فريقين. طيب روسيا رجل وترك اربع زوجات وثلاث بنات واختين شقيقتين. روسيا رجل وترك اربع زوجات وثلاث بنات واختين شقيقتين. ابغاكم تحلونها وتعطوني الناس اللي في النهاية. انتظركم يعني شوية. وعمي. طبعا الثلاث جدات هذه اللي هي يعني ام ابي الاب و يعني الجدات اللي في درجتها يعني ام ابي الاب وام ام الاب وام ام الام. وفي عن زوجتين وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين.
نعم.
هو عموما باب التأصيل والتصحيح هذا الباب يعني فيه مراجعة على كل ما سبق دراسته يعني والله فيه فائدة يعني من باب المراجعة. طيب هل نعطيكم بعض الأسئلة واجب كرم فيها؟ يقول توفي رجل عن زوجة وثلاثة أبناء مسألة الثانية توفيت امرأة عن زوج وشقيقتين وثلاثة إخوة لأم ثالثة توفي عن ثلاث بنات ابن وشقيقتين وجدتين مسألة الرابعة توفي عن زوجتين وثلاث بنات وثلاث جدات وشقيق مسألة مرة أخرى عن زوجتين وثلاث بنات وثلاث جدات وشقيق طيب المسألة الخامسة توفي عن بنت وبنت ابن وثلاثة أعمام يكفي هذا إن شاء الله هذا مين رب العالمين إن شاء الله بقى نرسل لكم فاكس بالله
يا أهلا إن شاء الله نسمعه
خلاص بإذن الله يعني ساعدنا في شرح الدرس القادم إن شاء الله
احنا يوم الاحد اتصلنا فيه فكان التليفون مسؤول او يعني
انا اعتذرت للاخوان يعني الاخونا ايهاب والاخونا انس كان عندنا سيده بالمنطقه وكانت التليفونات عطلانه يعني عطلت يعني ظلت عطلانه لغايه يوم الاثنين مساء وكده اتعطل الهاتف وكنا اتصلنا بالشركه وكذا وقالوا حيجوا يصلحوا من احد الساعه 7 صباحا جلست انتظر انهم يجوا ما اتوا لحد يعني ما جاءوا الا يوم الاثنين مساء.
يعني يمكن هناك طريقه اخرى يعني لهذا التصحيح بعد اذا كانت اسهل ام يعني اصعب وهي انه
طريقه اسهل ولا اسهل؟
يمكن يكون اسرع
ما شاء الله
ما ادري بس يعني احنا اول شيء نقسم كانه يعني نعتبر مثلا ناخذ مساله سهله زي مثلا جدتين وزوجتين وابن وبنت الاول او حتى في مساله اسهل قبل منها كانت اسهل
كانت ثلاث بنات وثلاث اخوات
نعم فيكون اصل مساله من ثلاثه
نعم
ويكون اثنين نصيب الفريق الاول اثنين ونصيب الفريق الثاني
واحد
نعم ولكن في عندنا احنا ثلاثه في الفريق الاول وثلاثه في الفريق الثاني
نعم يعني
اول شيء شو اسم المقام اللي فوق شنو المقام؟
فوق بسط ولا تحت؟
ولتحت مقام؟
نعم
طيب في البسط نقسم على عدد الرؤوس فاثنين عدد الرؤوس فيهم ثلاثة فنقسم اثنين على ثلاثة ونقسم الواحد أيضا على ثلاثة لأنه عدد الفريق ثلاثة هلأ بعدين اثنين على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة كلهم مقسومين على ثلاثة هذا في الحساب يساوي اثنين على تسعة زائد واحد على تسعة لأنه اثنين على ثلاثة على ثلاثة كأن اثنين على تسعة
كأن اثنين على تسعة اي نعم
وواحد على تسعة
اي نعم
فهلأ صار عندنا اثنين على تسعة وواحد على تسعة هلا وهو هذا يعني 2 على 9 هو نصيب كل بنت والواحد على 9 هو نصيب كل اخت شقيقه ما ادري اذا كان اسهل يعني هذه هالمثل سهل ولكن ما ادري
هو بالفعل في اكثر من طريقه يعني هذه الطريقه يعني التقليديه يعني
استطيع احلها اسرع بهذه الطريقه.
ايوه فاستفدت منها يعني جربها في بقيه المسائل وشوف هل يعني تربى في حاجات مختلفة يعني مثلا بس مسألة يكون
لا اظن في مسألة اللي بعد منها تكون اصعب شوي لانه المسألة بعد منها اذا خلينا نحلها سريعا عملنا جبتين وزوجتين وابن وزوج
يعني جربها مثلا في فريقين وفي ثلاث فرق وفي مثلا ومرة يكون العلاقة بين الرؤوس والسهام توافق مرة يكون تباين مرة يعني ممكن نفسها مثلا تتغير يعني الارقام فيها غير عدد البنات وعدد الاخوات غير
نعم طيب
يعني مثلا بحس مرة خلي مثلا توافق مرة تباين مرة تماثل مرة
طيب
يعني شوف الزوجية وجدت انها يعني في جميع الحالات بتمشي طيبة يعني تقصد يعني لما يكون في طريقة تحتاج تثبت منها انها تمشي في حل جميع المسائل يعني ما تيجي تصرف في بعض المسائل ومرة تصرف في بعض اذا صلحت يكون طيبة يعني ان شاء الله يعني طبعا اذا استفدت يعني اللي أراد منكم يعني التوسع وكذا في ألفية يعني اسمها ألفية ابن ال في أكثر من ألفية يعني في ألفية ابن الهائم وألفية صالح ابن حسن الأزهري ودي أشهر يعني اللي ألفية صالح ابن حسن الأزهري هذه اسمها العزب الفائض في عليها شرح اسمه العزب الفائض في شرح ألفية الفرائض شيء اسمه إبراهيم بن إبراهيم الحنبلية مجلدين يعني فجايب يعني بالحساب طرق عديدة يعني في عندك أدب بس هذا يعني في ظننا يعني اهترها وكذا واللي الطريقة التقليدية عندك في طرق أخرى ممكن اتباعها يعني وتقدم نفس الغرض يعني بس طيب ما لكم مرة خير إن شاء الله.
طيب هو بقي كم بقي من الفرائض؟
في الفرائض درس كبير اللي هو درس ناسخة المناسخة. المناسخة هذا الدرس يعني فكرته انه يعني موت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث. يعني مرات مثلا يكون الرجل مات مثلا وترك عقار وبعدين مثلا ترك اولاد وبعدين واحد من الاولاد مات وساب زوجة وبنته ومش عارف كذا واخواته اللي هم بيورثوا من الورث الاول لهم نصيب من الورث الاول ولهم نصيب من الورث الثاني. بعدين يجي واحد منهم يموت برضه قبل تقسيم التركة. ومثلا نصيب من الورث الاول ونصيب من الثاني ونصيب من كذا. يعني بتيجي في الاخير مثلا عندك العقار وتبدا تقسم على هؤلاء جميعا وتطلع لكل واحد نصيب كل واحد من كل واحد من الاناث وكذا هذا اسمه باب المناسخ هذا تقريبا يمكن اعقد درس من الميراث هذا باب المناسخ
هذا
موجود بالرحبية نعم فقال وان يمت اخر قبل القسمه وصحح الحساب وعاد السهم الى اخره في بعض باب اللي هو الخنثى والمفقود والغرقى والهدنة وكذا هذا يعني كله ممكن يجي باب واحد يعني كله يعني عبارة عن حالات نادرة يعني مسألة الخنثى اللي هو المولود الذي له ذكر له أنثى هذا كيف يأخذه وبعدين مسألة الغرقى والهدنة والحرقة هذه كلها شيء واحد اللي هو يعني أحيانا جماعة ماتوا في لحظة واحدة يعني لو جماعة ماتوا في لحظة واحدة وكل واحد له ورثة كلها ما فيهاش يعني أحكام جديدة كلها بس مسائل حسابية يعني طريقة الحساب في حالة يعني موت جميع الورثة في وقت يعني موت مجموعة في وقت واحد وكل واحد له ورثة يعني المناسخة باب المناسخة هذا إذا ماتوا مترتبين يعني مجموعة يعني الرجل مثلا مات وبعدين احد ابنائه مات وترك ورثه وبعدين الابن الثاني مات وترك ورثه والثالث هذه مناسخه اما باب الغرقى والهدمه والحرقه هذا يعني مجموعه مثلا اسره كامله مات في لحظه واحده بغرق او هدم او حريق او كذا اما ماتوا في لحظه واحده او لا يعلم ترتيب موتهم يعني وجدوا موتى ولا يعلم ترتيب موتهم بس هذه الابواب التي في الرحبيه في هناك يعني بابان لكم الخيار اذا رغبتم في دراستهما او لم ترغبوا اللي هو باب الرد وباب ميراث ذوي الارحام البابان دول مش موجودين في الرحبيه فمش عارف هل ترغبون في دراستهما ولا بس الرحبيه بقى لنا حصتين تقريبا يعني في الرحبيه بقي لنا حصتين يعني حصه ان شاء الله ناخذ فيها المناسخه حتى ناخذ فيها الخنثى والغرقى والمفقود والحمل ان شاء الله يعني هل ترغبون في دراسة احكام الرد وذوي الارحام؟
نعم
خلاص كده حسن. احكام الرد وذوي الارحام يعني كنت وضعتها في ابيات يعني طبعا في السعودية وكمان ان تتمها على الرحبية على نفس طريقة الصف هذه وكمان مثل ما نرسل لك صورة منها وكمان
كثيرة هي يعني
65 بيتا يعني 65 بيتا يعني كتابتها ممكن صفحتين او ثلاثة بس معها شرح كده بسيطة انا كنت وضعت شيء لحد لكن يعني حوالي 40 صفحة كده
ممكن تعملها فاكس المرة
ممكن مرة قدمة نرسل لكم بعض الجداول كده تتعلق نسخة والله وبعدها نرسل لها حق او ممكن هذه نرسل معها الابيات خلي الشرح الشرح كثير يعني مش عارف اذا كان ما فيش مشكلة ممكن نرسل وما فيش
الشيخ عندي سؤال هو يعني الشرع يحدد انه الشركة تتوسم فورا يعني فور
ما هو بشرع كان هذا الامر يرجع الى فرادي يعني طبعا اذا كان احد الورثة يعني يطلب نصيبه فيجب عليه ان يطلب نصيبه لكن اذا مثلا جميع الورثة مش محتاجين نصيبهم وكانت بركة مثلا عبارة عن عقار او قطعة ارض او كذا معروضة للبيع مثلا يعني هي غير قابلة للتقسيم ان احنا البركة تكون عقار او ارض او كذا غير قابلة للتقسيم الا انها تباع ان واحد طلب نصيبه مثلا ما يمكن مثلا في بعض العقارات يمكن قسمت يعني باخراج كل واحد حصته مثلا فرصة اذا كان حصة مثلا واحد نصيبه شقة مستقلة او نصيبه قطعة ارض يمكن فصلها بحدود عن بقية لكن احيانا يكون واحد نصيبه ما يمكن يحصل عليه مستقلا يبتدي ينتظر بقى الى ان تباع.
سمعت عنا عائله سائعه في البلاد انه احيانا الاب مثلا يقسم الميراث قبل موت ويحتجون بانه لو انتظروا حتى موت هذا الشخص لحصل خلاف و
ايوه اذا قسم يعني ما له قبل موت على القسمه الشرعيه لا حرج يعني بس العدل بين الاولاد يعني يشترط فيه العدل الاولاد اذا عدل بين اولاده والعدل بينهم يعني هنا بقى السفر بقى في الانثى يعني
ويمكن يعني هم ينتفعوا بهذا الشيء خلال حياتهم
هو ما بيعتبرش ميراث يسمى عطيه منجزه يعني في حياته
مثلا يقسمونها على نفس تقسيم الميراث
ما في شيء ابدا يجوز يعني شو ممكن يعدل له ممكن يؤخره بس فقط شيء ممنوع هو ان يقسم يعني يؤثر بعض الاولاد على بعض يعني
هل يجوز انه يعني ما يعطي ولد يقول انا هذا الولد ما بدي اعطيه من
هو عاق مثلا هذا الولد ولا اريد ان
ما يجوز حتى لو عاق ما يجوز ان يحرم اذا اعطى الاولاد يساوي بينهم يعني عقوقه يعني جزاؤه في الاخر وكذا لكن ليس له ان يؤثر بعض الاولاد على بعض حتى لو كان بعضهم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عادل بين اولادكم وقال كل ولدك